بسم الله الرحمن الرحيم. كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن. السبب في نزول هذه الآية الكريمة هي واقعة الحديبية، يعني المعاهدة اللي حدثت بين النبي صلى الله عليه وآله والمسلمين من جانب، وبين المشركين من جانب آخر، في صلح الحديبية، في واقعة الحديبية. بعد ما تقابل الطرفان، رسول الله صلى الله عليه وآله اتفقوا ياهم مبدئيا، ثم أرادوا يوثقون هذا الاتفاق، يعني يثبتوا بوثيقة. فالنبي صلى الله عليه وآله قال لعلي بن أبي طالب سلام الله عليه: اكتب يا علي، اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. قال سهيل بن عمرو، قال شنو هاي بسم الله الرحمن الرحيم؟ احنا ما نعرف رحمن الا رحمن اليمام، يعني مسيلمة الكذاب، هذا نعرف احنا الرحمن. احنا ما نعرف ان عندك رحمن ولا نعترف به، ما تكتب بسم الله الرحمن الرحيم. قال له اذا، قال له تكتب باسمك اللهم. قال له النبي باسمك اللهم اكتب هذا ما تصالح عليه رسول الله صلى الله عليه وآله محمد بن عبد الله. قال يا واش، احنا اذا اعترفنا بانك رسول الله جايين نصدك عن الدخول الى مكة ونطلع لقتالك، معناه احنا ظالمين، احنا ما نعترف بانك رسول. لو نعترف انك رسول الاشكالات كلها ما ترد، فاحنا ما ممكن نعترف انك رسول ونقاتلك او نصدك عن البيت الحرام. فعليه انت ما تكتب رسول الله. قال لهم اذا مات، قال اكتب هذا ما تصالح عليه محمد بن عبد الله صلى الله عليه واله. قال للامام امير المؤمنين سلام الله عليه: اكتب. قاموا الصحابة قالوا له: يا رسول الله دعنا نقاتلهم. قالوا نبي الله: اكتبوا كما يريدون. فعلا كتب في الصحيفة كما يريدون، نفس الالفاظ اللي ارادوها ونفس الجمل كتبها الامام سلام الله عليه. نزلت الآية بهذا السبب. طيب بعد ان عرفنا السبب، خلي شوف هذا سبب النزول شنو اللي يستفاد من عنده. اول شيء نستفيد من سبب النزول المرونة اللي كانت عند النبي صلى الله عليه وآله والمسلمين مع المشركين. يعني احيانا اكون حناء للعاصفة يثمر، نبه لي، يعني مرة واحد ينحني للعاصفة جبن ودل، هذا لا، هذا يدم على ذلك، هذا عمل لا يعتبر في عداد الأعمال المشرفة. ومرة لا، أكون حناء للعاصفة بمرونة، يعني بهدف أكبر، بهدف نعم أكبر، أكون نوع من النعومة يستهدف هدفا اكبر. هذا النوع من النعومة اللي يستهدف هدف اكبر يتجلى في هذه الواقعة. وإلا الصحابة كانوا مطنين انفسهم على الموت، صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا على تم الاستعداد الى التضحية الى الموت، في نفس الوقت كانوا مسلحين، يعني عندهم سلاح معزل، وبنفس الوقت النبي على بصيرة من امره. لكن رسول الله صلى الله عليه وآله قال لهم هنا الانحناء الى العاصفة ضروري، لا تفوتون علينا فرصة، احنا السنة الجاية نريد ندخل الى مكة. والمسألة الان هي بضع عبارات، البضع عبارات شوية خلوها تكتب كما يريدون، وبعد ذلك احنا الحق المهتابنا. فاول شيء مرونة المفاوض، المرونة، مرونة. ولذلك الامام امير المؤمنين سلام الله عليه لما ارسل عبد الله ابن عباس رضوان الله عليه ارسله لمحاججة الخوارج ايضا اوصى، قال له دولة اناس شرسين واناس اكو عندهم لون من العناد، انت لا تحاججهم بالقرآن، القرآن حمال ذو وجوه، حاججهم نعم بالاحاديث النبوية، لان هذا انت تحاجج بآية ويعندك يقول لك مفاد الآية غير هذا المفاد، هذا هو اللي صاير، هذا اللي يوصل. فلا قدب لك المعنى، يعني مثلا النبي في حجة الوداع راجع من حجة الوداع ويريد يوصل الى مكان المسلمين راح يتفرقون فيه، مكان فيه شعب بطرق متشعبة. في هذا المكان مؤرخين يقول كان غاية بالحرب، دنيا كلها بصايرة جمر، بنفس الوقت المنطقة موبوءة معروفة، هاي المنطقة اللي وقف فيها رسول الله صلى الله عليه وآله معروفة بلون من البعوض ينقل الأمراض، موبوءة. نبي أمرهم بأن يقموا ما تحت الدوح، يعني كل شجرة كبيرة أكو تحت عابوه قموه قطعوه صلحوا الأرض للجلوس. أمر الصحابة العدد اللي كان 70,000، كل واحد من عندهم كان يأخذ رداء نص منه يخليه تحت رجليه والآخر على رأسه. صعد النبي صلى الله عليه وآله على المنبر، سوال منبر من حدوج الإبل، صعد وقرأ تلك الخطبة اللي تعتبر من أشد أو من أعظم الوثائق في إعلان حقوق الإنسان، وثيقة جدا هامة. من بعد قراءة الوثيقة سألهم ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ قالوا بلى. قال اللهم فاشهد وأنت يا جبريل فاشهد، كررها 3 مرات. ثم أخذ بيد علي بن أبي طالب رفعه من ضبعه، قال من كنت مولاه فهذا مولاه، اللهم والي من والاه وعادي من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله. طيب هالواقعة هالقرائن كلها هذه ما تحدد شنو الهدف؟ ها بيجوك يقولون لا، ما رأي المسألة ما لها علاقة بنص على خلافة علي بن أبي طالب ولا إشراك في الولاية العامة، المولى ابن العم، هاي لفظة مولى من الألفاظ المشتركة، مشترك لفظي، إلها معنى سيد وإلها معنى عبد وإلها معنى ابن عام. يا رسول الله جامع هالناس بهالحر بهالمصيبة هذه وهالمعطل الخالق حتى يبين لهم أن علينا طالب ابن عمي، أشوف هالشو لو ها؟ إذا يحاول أن يفهم النص بهذا اللون من العناد. مسألة هي مسألة ترويض النفس على قبول الحق، ترويض النفس على قبول الواقع، كون تبيع مرونة. إذا الطرف الثاني أمامك معاند لا سبيل إلى إذعانه لترك، وإذا لا ولا هذا عناد ناتج عن جهل أو عن شبهة أو عن وهم، لا انحني شوية إلى العاصفة وصير مرن. بنفس الوقت الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول للعبد الله بن عباس حاول جهد الامكان ان لا تحتج على هؤلاء بالقرآن، لان القرآن حمال ذو وجوه وذولا مستعدين يصرفوها للآية الى معنى اخر. طيب هذا اول شيء نستفيد من سبب النزول. شيء ثاني لنستفيد من سبب النزول ان رسول الله صلى الله عليه وآله عندما كتب هذه الوثيقة، عندما كتبها لها الوثيقة والجماعة اعترضوا عليه، مش نستفيد من هذا الاعتراض؟ شو يقول له هذا؟ يقول له انا لو اعرف لو اعرف انك رسول الله، لو اعرف انك نبي الله، من الظل اني اقف بوجهك واصدك. هذه نقطة شوية مهمة نبهي. احنا في تعاملنا كمسلمين بعضنا مع البعض الاخر ما ينبغي ان نعتقد بان واحد هذا اقول والله انا على باطل. لا، شوية نبهي فيها، مو مسألة. هذا لو يعرف ان على باطل عقيدته اللي اعتقدها ما اعتقدها هو يعتقد انها باطل، لا، هو اعتقد وانه يعلم انه على حق. فلما يعتقد بان على حق ما اجي لي اقول له انت على باطل. هذا لو يعتقد بان على باطل لتخلى عن الباطل، لكن هذا غالب عليه شبهة بان على حق، غالب شبهة. ومن جملة الشبهة يقول لك ابوي وجدي وعمي وخالي وعشيرتي كلها على العقيدة، يقول كلهم على باطل. ممكن يكونوا كلهم على باطل، شو المانع؟ ها؟ لكن قصدي الواقع توحينا ايحاء. شنو الايحاء؟ ان نفترض ان الاخرين لا يمكن ان يعتقدوا عقيدة وهم يعلمون انها باطل. هو الطرف الثاني ايضا رأسا يجي الى واحد ووبخه وبكته وقام يكيل له الفاظ نابية، انت على باطل وانت بعيد عن الحق. هذا مو اسلوب، مو اسلوب حوار، لا اسلوب مهذب، واسلوب يأباه الاسلام، تأباه اداب الاسلام ويأباه ادب الحوار. عندما واحد يتحاور مع واحد يكون يفترض ان يحاول ان يهديه مو ينتقم من عنده. اكو فرق، مرة انا اريد انتقم ومرة لا والله اريد اجره الى الحق، اريد اجيبه الى الحق. اذا لازم اروض نفسي ولازم اشعر ان الطرف الاخر لو كان يعتقد بان على باطل لارتدع، والطرف الاخر ينبغي ان يعتقد هذه العقيدة. وانا اكد لك ما اكو صيغة اكثر فاعلية بالجمع بين المسلمين من هذه الصيغة. اذا بنوا على ان يروضون انفسهم، انت عندك معتقدات مسبقة وانا عندي معتقدات مسبقة، لكن ما دام كلانا في جدول لا اله الا الله، اعتبرك مسلم وتعتبرني مسلم، وتركنا بعد ذلك الى قناعاتنا عن طريق الحوار المهذب اللي يوصل الى النتائج الطيبة. طيب فدولة يقولوا له احنا لو علمنا انك رسول الله ونقاتلك هذا ظلم، لو نعرف انك رسول الله ونمنعك نصدك عن البيت الحرام هذا ظلم. احنا ما عارفين انك رسول الله فعلا، فعلا هكذا. يعني هذا الجانب انت انما تعتبر الضال ضال اذا كان يعلم انه على الباطل ومصر، اما اذا لا كان يصور ان على حق كيف تعتبر ضال؟ ما تقدر تعتبر ضال. نبل شوي، هاي اثنين ثلاثة، وهاي نقطة شوية مهمة تنبه لها. هذول لما قالوا للنبي لا تكتب الرحمن، اكتب باسمك اللهم، قال للامام، قال للنبي للامام اكتب هذي باش، لانه هي اللهم يعني الله عز وجل او الرحمن هو واحد. ها؟ قل ادعو الله او ادعو الرحمن ايما تدعو فله الاسماء الحسنى. ها؟ هي ماكو فرق، المسألة نزاع لفظي، النزاع اللفظي ما طول الجوهر محفوظ. خلي شي تسميه سميه، انا اريد الله. والشاعر يقول عباراتنا شتى وحسنك واحد. ها؟ انا جاي اريد الله عز وجل، شي تسميه؟ يعني ارجوك الان افرض الانجليزي يسمي جود مثلا، او الايراني يسمي خدا مثلا، وانا اسمي الله. ها؟ نتيجة واحدة، مسميات مهما تعددت الله تبارك وتعالى واحد. فاذا كان الله واحد ما يفرق، لان الامر حسب النية. شنو الهدف؟ الهدف بالتعبير. يعني احنا عندنا الالفاظ اسمين، اكو قسم لفظ بلا معنى واكو قسم لفظ الى معنى. يعني الان انا لما اقول الله هذا اللفظ الى معنى، المن يشير الى الخالق، الرازق الواحد المبدع نعم الاجلي الى اخره اللي تنطبق عليها الصفات صفات الكمال كلها. واكو لفظ لا والله بلا معنى اللي يعبر عن القرآن ان هي الا اسماء سميتموها انتم واباؤكم ما انزل الله بها من سلطان. اكو لفظ ما الى معنى التجيدي الى بعض الاصنام تبطي معاني هي المعاني ما موجودة به. سميه عبد على اساس انه يخلق او يرزق هو لا يخلق ولا يرزق ولا يدفع عن نفسه اكبر ابدا هذا لفظ بلا معنى. القرآن الكريم يريد يعلمنا ان لا نصير عباد الفاظ لا نجي نعبد اللفظ ما طول الهدف والمقصد واضح. شلون يعني الهدف والمقصد واضح؟ هسه اضرب لك مثل هسه تعال شوف هالقيامة هاي القائمة انه يسمي عبد الكاظم هذا يسمي عبد الزهرة كفر هذا شرك الشرك حلاوة حضرتك توزع شو ما تحب شلون يعني ليش شرك بأي معنى؟ ومنو قال لك أني أنا لما أسمي عبد الحسين قصدي أن هذا مملوك للحسين؟ معاذ الله هو الحسين عبد من عبيد الله ها؟ الكاظم عبد من عبيد الله. إحنا ناشئين بحضارة هاي الحضارة من تقاليدها إذا واحد يحترم واحد يقول أنا عبدك أنا خادمك هذا مو معناه أنت تملكني ولا معناه أنت خالقني. الخالق هو الله عز وجل الرازق هو الله والاعمال بالنيات. وانا نيتي عندما سميته بهالاسم للتأدب ازاء الامام واكثر. يا اخي هذا مو مشكلة يا اخي انت اللي مستشكل من الاسم وانت عندك قضايا السماوات ما تحملها ومع ذلك انت ما مهتم لها مهتم لان هذا ليش صار عبد لواحد من عبيد الله الصالحين. يعني كلام عجيب غريب. القرآن اللي يعلمنا شوية نبعد عن العقلية السطحية يعني عقلية سطحية تماما هم تعبير عنها بأنها سطحية هم تكريم للهي بس شنو إذا أكو أشد من السطحية الواقع فرد معنى أسمى له معنى. الإنسان مسلم فعل المسلم محمول على الصحة والاعمال وبالنيات. القرآن دي علمنا يقول ما طول الهدف محفوظ خلي تم التعبير عنه باي تعبير باي لون من الوان التعبيرات. الان انت في تسمي الرحمن او سمي اللهم او سمي الجبار الى اخره باي ايش. كأن القرآن الكريم يريد ان يبعد عن اذهاننا هذا اللون من التسطح في الافكار. يقول انت اي اسم من الاسماء يجيبه ما طول يشير الى الله ما طول يشير الى الله عز وجل خلاص هو هذا بغض النظر عن اللفظة هاي سواء كانت هذه او هذه. طيب من بعد هاي المقدمة خلينا نرجع الى مفاد الآية الكريمة. اولا الآية تقول ولقد أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم. طيب الأمة شنو هي؟ يعني الأمة طبعا احنا نعرف الأمة باللغة الجماعة. الأمة باللغة الجماعة جماعة من الناس يعبر عنهم بأنهم أمة. طيب الفكر الحديث يعني الاصطلاح المحدث بالنسبة للأمة ما هو؟ الاصطلاح المحدث اللي يتبنوا السياسيين في قواميسهم يقول الأمة هي الجماعة التي تسكن في بقعة واحدة وتحيا حياة مستقرة وعدها رغبة مشتركة بأن تعيش تحت نظام معين والذي يرشخ وحدتها ويرشخ كيانها ان تكون مشتركة بالعقيدة وباللغة وبالآمال وبالدم ان امكن. نبه لي النقاط اني خلمر عليها. اولا كن عندهم قطعة ارض يعيشون عليها لأن من لا أرض له نعم لا وجود له. وأنت ما تتصور أن هذا الإنسان إذا ما عنده قطعة أرض يستقر عليها، إذا ما عنده قطعة أرض يستقر عليها وجود ما إله، وجود ما إله يتيل يضيع. ها الواقع المواطن، المواطن التربة التي يولد عليها الإنسان والتي تسمى أرضا وتسمى وطنا، هذه ترتبط بحياته، هذه بالواقع وجوده كله متوقف عليها. إذا ما عنده هذا المعنى هذا تايه ضايع. ولذلك لازم تكون عنده قطعة أرض وتعيش عليها حياة مستقرة، يعيشون عليها بشكل حياة مستقرة. هاي العبارة تحمل في طياتها معاني ضخمة. حياة مستقرة، الاستقرار ما يصير إذا أكو جوع وعوج، الاستقرار ما يصير إذا أكو عدم أمان، الاستقرار ما يصير إذا مهددة من عدو خارجي. على العموم ما يعطيه لفظ الاستقرار، كون أول شيء أن تكون تعيش عيشة مستقرة، حياة مستقرة، وعدها رغبة مشتركة أن تعيش في نظام معين. واحد مثلا رغبت الشعب أن يعيش في نظام، هذا النظام إلى سمات، إلى ميزات معينة، ميزة باقتصاده، ميزة بنمط الاجتماعي، ميزة بنمط التربوي، يعني يتفقون على نمط من الحياة. طيب اللي يقرب بعضهم الى بعض ويبلور شخصيتهم شنو هو؟ الامور التالية. اولا وحدة العقيدة، يعني مثلا كلهم مسيحيين او كلهم بوذيين مثلا او كلهم مسلمين، زين مجتمعين في بلد، واحدة. ثانيا يعني من بعد العقيدة تجي شنو؟ وحدة الدم ان امكن. هذه وحدة الدم، ما يعني الواقع اللي يصور انا اكو دم خالص هذا مشتبه، ما تقدر تقول اليوم اكو دم، صحيح صورة تقريبية. واحد انا اعيش في شعب عربي مثلا فظاهرا دمي هو دم هالجماعة اللي يعيش عندهم، لكنه مو معلوم في الواقع هكذا، هاي الدماء اختلطت تمازجت عبر التاريخ. ما تلقى امة مو متمازجة مع أمة أخرى، يعني مسألة أن هناك دم خالص هذا المعنى يكاد يكون متعذر. يعني إلا واحد هو حطوه هو وسلسلة آبائه من طلع إلى الوجود حطوه بوعاء وشدوا عليه باب الوعاء وظل يتسلسل هو وأبنائه، هذا تصور خيالي. ها ما أكو دم، الدماء كلها مختلطة، الدماء ممتزجة. ولذلك المشرع الإسلامي ما وضع أهمية إلى الدم بقدر ما وضع أهمية إلى العقيدة. لاحظ يعني الآن قد واحد ابنك وممتزج معك بدمه ولكنه ما يعتبر الشارع ابنك، ليش؟ انفراش مرض. سيجينا هذا المعنى ان شاء الله اشرح لك في احد الليالي. ابنك نفس ابنك، يعني متحدر من صلبك لكن جاي بطريقة غير مشروعة، فالدم متحقق، الوشائج الدموية موجودة، لكنه الوشائج المعنوية العقائدية ما هي، يعني فراش ما عقد شرعي ماكو، ما يعتبر ابنك، ما يطي ميراث، ما يرتب لي اثار. نبه هواية يأكد الشارع المقدس على دور العقيدة فعلا. هو الإنسان شنو إذا رجعنا إلى دم، أنا نفس الدم اللي يخليني أتصل بأبوي، نعم يمكن أتصل بباقي الحيوانات عن طريق الدم، شنو قيمة الدم؟ إذن العقيدة، الفكر والعقيدة هي اللي تلعب دور في مسألة أن هناك دم مشترك، هذا يكاد يكون شبه متعذر الا نادر. لان بعد وقلنا انه اللغة مشتركة، هاي مهمة جدا، اللغة بالواقع هي اللي تحمل العواطف، اللغة تحمل المشاعر، اللغة هي القدر الجامع بين الأمة، واللغة ثبت أنها مو مسألة قوالب يفرغ فيها المعنى. مو بعض الناس يصور أن اللغة قالب مثل أنا اللي تحط بماي، لا، اللغة مهمة، اللغة فكر مهموس. يعني شلون الفكر؟ الفكر لغة صانتة، واللغة فكر ناطق. هي بالواقع انت قبل ان تتكلم في نفس الوقت حضر العبارة في ذهنك، ان الكلام لفي الفؤاد، وانما جعل اللسان على الكلام دليلا. الواقع الانسان قبل ان يتكلم الكلام هو في مشاعره، في داخله، جزء من فكره. اذا الكلام، اللغه هوية مهمه، اللغه المشتركه. انا اشترك ويا واحد في اللغه ما استوحش من عنده، اما لسان ما اشوف لي واحد وانا في غربه ويحشي لغتي ويا اندمج وياه ويا ارتاح وياه، وبالعكس اشعر بالغربه اذا شفت نفسي ما احشي لغه ذاك البلد، لانه اجد نفسي غريب، هذول بوادي وانا بوادي. فاللغه جدا مهمه تلعب دور. هالشاذني هالاشياء اللي يشكل بلوره امه، مو يعني ضروريا، لا، يعني قد تلقى بعض الامم ذني ما عندها، يعني لما تجي الى الشعب السويسري ما عنده ذني، لا عنده لغه مشتركه ولا عنده عقيده مشتركه ولا عنده دم مشترك. كذلك الشعب الامريكي، نعم، تلقى هاي فيها شك اشكال، هذا عنده لغه وذاك عنده لغه خاصه، وهذا عنده عقيده خاصه وذاك عنده عقيده خاصه، يختلفون بالعقائد وباللغه وبالمشاعر وبالدم. جد، ومع ذلك اكو عندهم روابط خليتهم صايرين امه. احنا هذا ما يعنينا، ما جاي نعالج مشاكل غيرنا، هذه مشكلتنا. جد، تعال الى الامه الاسلاميه. الأمة الإسلامية أولا عقيدتها موحدة، عقيدتها عقيدة واحدة، رأسا ربها الله عز وجل وهو واحد، إجماع المسلمين قل هو الله أحد. زين، قبلتها واحدة. شوف المسلمين يتحلقون وقت الغروب وين وجهتهم؟ للكعبة الشريفة. وقت الفجر وجهتهم للكعبة الشريفة. يجي شهر رمضان كل المسلمين يتجهون وين؟ الى ان هذا الشهر شهر الصيام، اللي ما عنده مانع من الصوم يصوم، كلهم يصومون على شهر موحد وضمن شعائر موحدة، يتجهون الى قبلة واحدة، يعبدون ربا واحدا، يقرؤون كتابا واحدا، وهكذا مشاعر مشتركة، مصلحة مشتركة، رغبة مشتركة في العيش ضمن هذا النظام اللي هو الإسلام. إذن كل مقومات الأمة التي تدمج أفراد المجتمع بعضها بالبعض الآخر موجودة عند الأمة الإسلامية. لكن هل استطاعت هذه المقومات أن تخلي الأمة الإسلامية واحدة؟ المسلمين الآن يقتل بعضهم بعضا، يشتم بعضهم بعضا، يعني هذا فرق معنى اختنق من عند رسول الله صلى الله عليه وآله، حياته اختنق من عنده. في اليوم رسول الله صلى الله عليه وآله بالمسجد، وإجا بنحاس ابن عاشورة، بنحاس من رؤساء اليهود، لقى جماعة من الأنصار قاعدين، الأوس والخزرج، دولة كانت ما بيناتهم حروب طاحنة، هذا شافهم دولة قاعدين مندمجين، واحد يبتسم للآخر، واحد يتحدث للآخر، وعلائم المودة ظاهرة ما بيناتهم. فعل هذا، وين فعل؟ فعل قعد ما بيناتهم، قام شي يسوي؟ يذكر بعض الأبيات الشعرية اللي قالها شاعر هؤلاء في حرب من الحروب، وبعض الأبيات الشعرية التي قالها شاعر آخر من هؤلاء في حرب من الحروب. قال فلان في الحرب الفلانية فلان، قام ينبش يأجج النار، ينبش الدفائن صاحوا منو الاوش يا للاوش صاحوا الخزرج يا للخزرج تداعوا الى السلاح. اجى واحد الى النبي قال له يا رسول الله ادركهم دون راح يتخادون. خرج رسول الله صلى الله عليه واله قال لهم اتفعلون هذا وانا بين اظهركم؟ تريدون ان تعيدوها منتنه جاهليه؟ وين الله عز وجل خلصكم من هذا ورحمكم بنعمه الاسلام؟ ينبغي ان يكون غطاءكم الان الاسلام، ينبغي ان يندمج بعضكم ببعض ضمن الاسلام. انتم الان تجون هجي فهي مره اخرى. اللي صاير الان عند المسلمين انه جايين يهيجوها للجيفة. ها؟ مرة ومنين؟ جيفة مفتعلة. جيفة يعني تريد لها منشأ او مدرج. تعب منو وراها؟ طبيعة الحال وراها واحد من اثنين. يعني اذا اردنا نحسن الظن نقول جهل. واذا لا والله اريد نسيء الظن نقول لا والله اكو اصابع اجنبية. ها؟ مهمتها ان تضرب الامة بعضها بالبعض الاخر. ولهذا تلقى كل فترة من الفترات وطلعوا لك مجموعة من هالعباقرة هذول، المجموعة من هؤلاء اللي كل حصيلته وراس ماله جامع له ثلاث اربع ايات ما يفتهم الا ظواهرها وثلاث اربع احاديث، وقعد يمزق وحدة المسلمين ويكفر من يريد ويحمل من يريد على الايمان ويحمل من يريد على الشرك. وشنو دليله؟ ما عنده دليل، ما عنده دليل من هذا. والضحية ياهو، الضحية هالطبقة العامة من الأمة المسلمين، هؤلاء دول الأطهار الطيبين اللي يبحث عن عقيدته يبحث عن دينه. تبدأ تشوف هذا رجل متزي بزي رجال الدين، شو يعرف عنه؟ هذه الكارثة اللي ينبغي أن يوضع لها حد. يعني المقومات، مقومات اجتماع الأمة كلها موجودة، وتجد الأمة يقتل بعضها بعضا. فصل الآن عندنا جملة من شعوبنا، جملة من شعوبنا مذابح مجازر الليل نهار. ليش؟ شفرضنا اليهود أعداء تقليديين نتقاتل وياهم، والشكل أكو جماعة يخالفوك بالعقيدة أعداء تقليديين تتقاتل وياهم، لكن مسلمين اخوان بدم وبلغة وبدين، يذبح بعضهم بعضا يومية مذابح قائمة على قدم وساق. والله شنو هذا النظام؟ ما حقق مطلبي. النظام ما حقق مطلبك، الشعوب شنو ذنبها؟ دول شنو ذنبهم؟ كارثة عجيبة يعني، كارثة. ودول هم اربعة خمسة ما يهمهم الا مصالحهم. تلورد الصومال مثلا، تعال شوف هذا المذابح قائمة على قدم وساق من اجل ماذا؟ والله حتى يعيش فلان ويعيش فلان. وعدنا احنا عبر تاريخنا اكوفة 15 عمامة هيكون تعيش على رقاب المسلمين، ينذبحون المسلمين ودول لازم يعيشون الى 600 جهنم. هؤلاء اللي يمزقون وحدة المسلمين، اللي يعبثون بوحدة اهل لا اله الا الله. المفروض ان الامة ضللها لواء الاسلام وزرع فيها رسول الله روح الإخاء وأزال العوائق عن طريق وحدتهم. يجي فلان من أجل أن يرضي غروره أو فضوله أو يرضي حبه للزعامة فيبتكر من الوسائل ما يمزق به وحدة الأمة. هذا عبلية لا نظير لها أبدا. أرجع للآية. إذا الآية الكريمة تقول له إحنا أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم، نفس الأمم أيضا مرت بنفس الأدوار وأرسلنا إليهم أنبياء والأنبياء أدوا دورهم. شنو الهدف من الرسالة؟ قالت لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك. هنا أكون قدين. أنا ملاحظ أن المفسرين يسرون يقولون أنه ليتلو عليهم القرآن، بينما العبارة شاملة فيها عموم، مو بس القرآن، اكو اشياء نزل بها جبرائيل على النبي صلى الله عليه وآله مو بالقرآن، الوحي اللي كان ينزل مع القضايا مو قرآن. ولذلك احنا نعتبر السنة قرآن ثاني. السنة النبوية الشريفة قرآن ثاني، لأن السنة مرة تشرع حكم غير موجود بالقرآن، مرة تشرح شيء مجمل، مرة تقيد مطلق مثلا، مرة تخصص عام، يعني أكو إلها السنة مجالات بالقرآن الشريف. فإذا السنة وحي أيضا، فالنبي مو بس يقرأ عليهم، النبي مو بس يقرأ عليهم القرآن، لا، كان يعلمهم الآداب، يعلمهم الحكمة، يعلمهم علل الأحكام. وشلون يقعد ما بيناتهم، يجلس جلوسا ند للند، يبادلهم الآراء، يعني أبدا ما يتميز عليهم، يقعد بين أظهرهم، وكانوا يجادلوا أحيانا جدال عنيف. شلون يعني مثليش؟ هل أضرب لك مثلا؟ لما قرأ لهم الآية بالقرآن، بسم الله الرحمن الرحيم، وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. النبي صلى الله عليه وآله قال لهم ترى لله ميراث السماوات والأرض، ترى كل الأشياء اللي تصوروها ميراث، هاي مو لكم، مو أولادكم تصورون أن يأخذوها، أم تروح من أولادكم، أم يأخذوها الآخرون، هكذا ميراث السماوات والأرض لله، عليه أنتم مستخلفين بها الثروة، أنفقوا. قالوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه. أنت تريد من عندنا إحنا نطي واحد الله ما نطي؟ إحنا شنو؟ والله يطي يعني ليش؟ لا بيجادلوا. وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله، قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. فكانوا يجادلوا يقولوا له هذول لو يستاهلون كان الله طاهم، إحنا شنو نطيهم؟ ما مستعدين. هذا إنه هو يتصور أن الله الطالي أن يحبه عند ميزة مثلا، هو صار عنده، هو عنده ميزة، وهذا ما صار عنده لأن ما عنده ميزة، يعني هذا ما يستاهل أن يعطى، هو يستاهل أن يعطى. منين لك أنت هاي؟ منين ماخذ هالمعلومات؟ واقع تصور خاطئ. الأغنياء وكلائي والفقراء هذول عبادي، هذول في ضيافتي، والله عز وجل أمر بأن يعطى هؤلاء مما افترض الله عز وجل لهم من حق. طيب، فكانوا يجادلون كثير من الأشياء. إذا قعدوا إلى جانب النبي صلى الله عليه وآله يشرح لهم، يبين لهم بعض الأمور التي نزل بها الوحي، يقعدون ويجادلوا، ويجادلوا جدال عنيف. يعني فرد يوم واحد جادل، قال انتوا ليش المسلمين عندكم هالغلطة؟ قالوا له ما هي؟ قالوا شو انتوا الآن اللي يذبح الآدمي تاكلوه، إذا آدمي يلزم له بعير يذبحه أو شاة أو بقرة تاكلوا اللحمة، أما اللي يذبحه يقتله الله عز وجل ما تاكلون منه، ايش معنى الميتة ليش ما تاكلون منه؟ بس طبعا هذا ما عندنا احنا ذاك الوقت مختبر بكتيريولوجي مثلا، يقول تعال هذا الدم اكو بي مال ميتة بأمراض، أو اللحم بيلون من التفشخ، أو هذا الموت إنما حدث لأسباب، ما يعرف هذا يقول لك هذا قتله الله هذا الحيوان، ليش ما تأكلون منه؟ ليش اللي يقتله الإنسان تأكلون منه؟ فكان رسول الله صلى الله عليه وآله يلاقي شدة في إقناع دوله، يلاقي شدة في إقناعهم، ويضرب لهم أمثلة بقدر المستطاع. بطبيعة الحال أكو أشياء ما كانت متيسرة في ذلك العصر حتى يقدم بها النبي أمثلة، كان قدر المستطاع يقربهم إلى المعنى الذي يريده، ويتحمل من أجل ذلك، يتحمل أحيانا غلظة وبداوة. فجوم واحد جرب أثناء التوزيع للنبي، النبي يوزع، جر ثوبه جيبه سيف مال هذا، سحب ثوبه إلى أن أثر برقبة رسول الله، قال اعدل، ليس المال لك ولا لأبيك. قاموا له الصحابة بأيديهم على سيوف، قالوا دعوه، إن لصاحب الحق مقال، خلوا هذا يعرف لا تموتون عند العنفوان، خلوا يشعر أن حقه لازم يأخذه. ثم قال له اسمع، ترى أنا أعطيتك حقك وأعطيت الناس حقهم وما شيء ما ظلمتك في شيء، بس انا اعطيك عطائي اللي يطلع الان حصلي راح اعطيك اعطيها لك. فكان رسول الله صلى الله عليه واله اذا جلس بين اظهرهم يحدثهم باحكام لم ينزل بها القران، يشرح لهم علل القران، يشرح لهم اشياء كثيره نعم اخرى. فقصدي ان لتتلو عليهم الذي اوحينا اليك، الوحي اعام، لكن اصرار المفسرين على القران فقط ما شيء يلفت النظر، مع ان الايه بها عموم. ما اريد ادخل شويه بمتاهه، ما اريد احط صبعي على فرشية قد ينقدح بالذهن انه فرد محاوله افرض على ابعاد السنه عن الساحه العامه، يعني فعلا السنه ظلت مده طويله مو مكتوبه، منعت كتابه السنه الى ايام عمر بن عبد العزيز، نعم الرجل امر بكتابه السنه، نتيجه لعل لها وقت الى البحث غير هذا. ثم انتقلت الايه الكريمه قالت وهم يكفرون بالرحمه، يعني تقول الايه الكريمه انت بالوقت اللي تتلو عليهم القران الكريم ولا يكفرون بالرحمن، يقولون لا نعرف رحمانا الا رحمن الامام الامام، يعني هذا اللي كانوا يعبدوه هم شخصيا، ها رحمن اليمامه زين، يقولوا احنا لا نعرف الا رحمن اليمامه، اما هذا الهك اللي يسمي رحمن ما نعترف بان رحمن. شوف هاي الشعوب الواقع الجاهله، شعوب اللي تتعب قادتها فعلا. وكان رسول الله صلى الله عليه وآله يقول والله ما أذي نبي قط كما أذي، فعلا كان يؤذى، يعني يؤذى أشد الأذى، حملات عليه وألفاظ نابية ومقابلة بغلظة وببداوة، وذولا يكفرون بالرحمن، يجون إلى بشر ملؤه ظل ملؤه تعدي مسيلم الكذاب ملؤه اعتداء وملؤه ظل، هذا يعبر عنه رحمن، وتنكر رحمة الله. نبهي رحمة الله عز وجل مع ان رحمته ظاهرة كل شيء بالوجود، انت اذا تأملت به تجد فيه رحمة الله ما فيك. ارجوك رحمة الله تجي الى الارض تخليها تبتسم عن هذا اللون من النبات الرائع، تجي الى السحاب تخلي السحاب يتدفق بهذا اللون من العطاء من هذا الماء، افرايتم من اصبح ماءكم غورا، تجي الى اي لون من الوان المخلوقات تجد رحمة الله فيها، كل شيء يعني تقرأ وجه الله نعم في كل مكان، وين تقرا بالجمال وبالنبات وبالانسان، اي شيء تقرا فيه وجه الله. يقول الخيام رحمه الله كل بدع ورائع بالوجود هو رشح من فيضك المعهود، تتوارى عن العيون ويجلوك جلال بوجهك المعهود. فعلا فعلا الله عز وجل ينظر اليه الانسان بعين البصيرة، شي يقول للامام بالدعاء ابو الشهداء يقول لعميت عين لا ترى، فعلا العين اللي ما تشوف الله عمياء، لان الله عز وجل وراء كل شيء، وراء كل شيء اولا بعلاقة السبب والمسبب، يعني ارجوك اي شيء هو مو مسبب، كل شيء مسبب، انا وانت احنا مسببين ان سبب، يعني لو ما الله يخلقنا ما نخلق ابدا، يعني وجودنا مو واجب، وجودنا ممكن، الله طلعنا من العدم واوجدنا، اوجد النبات، اوجد الكواكب، اوجد الكون، كلها بعلاقة السبب والمسبب بعد، وبظهور الرحمة، تلاحظ هاي الرحمة اودعها الله عز وجل في كل ما خلق، في كل ما خلق تبدو رحمة الله. يا ربي لا تحرمنا من رحمتك تجاه وجهك الكريم في شهرك الكريم، اللهم ارحمنا واهلنا يا الله. ولاحظ ان هذه الرحمة كما تجلت تكوينيا جاء جلاها الله عز وجل تشريعية. تكوينيا اوجدها، نعم اوجدها تكوينيا واوجدها تشريعيا. تكوينيا شلون؟ تكوينيا مثلا واحد من الصحابة يمر له على بستان على غيضة، يلقى له يمامة نوع من الطائر، اقعدها فراخ، ياخذ فراخ هيجيب نحطن بعبة، وهذه اليمامة تحلق فوقه تفتر ما تفارقه، الى ان وصل الى النبي صلى الله عليه وآله قال له ما ورائك؟ قال له يا رسول الله اذني انا مريت بهالغيضة وذني فرت فرخين جبتن حطيتن هنا عندي، وهاي امه اللي احقتني. قال له ما تفارقني. النبي صلى الله عليه وآله قال له اترك لها فراخها، طلع لها فراخها، طلع فراخها انقضت عليهما، دبت روحها عليهم احتضنتهم. الصحابة تعجبوا قالهم اعجبتم من رحمة هذه الام بفراخها؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال الله ارحم بكم من هذه الام بفراخها. فعلا فعلا الله عز وجل ارحم بعباده، فهو هالرحمة تكوينيا خلقها بعد وتشريعيا امر بها. ولذلك تلقى مواد الشريعة في كل لون من الوان التصرف تأمر بتوفير الرحمة. مثلا اضرب لك مثل، الان عندنا بالذباحة الفقهاء بالذباحة يقولون اذا اراد ان يذبح ليكون يذبح لحيوان امام ابيه او امام امه، فلي يجيب لشات مثلا يذبحها قدام امها، او يجيب بقرة صغيرة عجل يذبحها امام امه مثلا، هذا منهي عنه، لان هذا اذا دل انما يدل على انسلاخ الانسان عن الرحمة، انك هذا ما عنده رحمة اللي يأخذ هالكائن هالحيوان، لان الحيوان في حد ذاته يتحشش هذا المعنى. واكو اكثر من رواية ان بعض الحيوانات تأثرت تأثرا بليغا في حالات كهذه الحالة، لأن الحيوان ينهى أو هناك نهي عن تعذيبه، ولون من ألوان التعذيب أن تذبح الطفل أمام أمه. ولكن مع الأسف هؤلاء الذين يدعون بأنهم مسلمون ماذا صنعوا وبمن؟ بمن؟ ببرعم من براعم رسول الله، نعم، بطفل لم يبلغ دور الفطام، بعبد الله الرضيع عندما خرج الحسين يوم العاشر يحمل الطفل تحت ردائه والطفل يضطرب على يديه كما تضطرب السمكة بالماء، اقبل وقف امامهم قال ويحكم والله لقد جف ثدي امي من اللبن، خذوه بايديكم واسقوه جرى من الماء المعين. كثر النجاع فيما بينهم. قال بعضهم اذا كان للكبار ذن فما ذنب هذا الصغير؟ قال اخر اقتلوه ولا تبقوا لاهل هذا البيت باقية. لما نظر الى نزاعهم التفت الى حرملة قال ويحك اقطع نزاعهم، يقول حرملة شددت السهم جعلت اتامل اين ارم الطفل، اقبلت ريح كشفت البرقع عن رقبة الصبي، رأيتها تلمع كأنها اللجان، رميته ذبحته من الوريد إلى الوريد. يقول الإمام الصادق كان طفل جدي الحسين بقماطه لما حس بحرارة الشام انتزع يديه من القماط واعتنق رقبة والدي وجعل يربرب كالطير المذبوح. ولو ترى حاملا طفله رأيت بدرا أن يحمل الفرقد مخضبا من بيض أوداجي ألبسه سهم الردى من شدى رجع الحسين به إلى الخيمة صاح رباب خذي ولدكي أقبلت إليه تناولته من يد الحسين ورجعت إلى الخيمة وهي مشدوها ذاهلة بدأت تجول بوسط الخيمة يا رجوى يا عقبك ما بعد لوليت اخلاف حسين عيب قعد تحت ظل بيت يا ابن الكربلاء يا ابن عشان لا جيت كم رضيع لك بالطيب قضى عطشا يقبض بسم الله الرحمن